أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا في عندك إناءين، طبعا دروس في علم الرسول للحلقة الثالثة، الجزء الثالث، صفحة 273. ثمانية، إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقدور عقلا وتكوينا، ككونك في كلتا زاويتي الغرفة في آن واحد، عرفت؟ طيب، أو كما لو طهرت أحد الإناءين الذي أو اللذين تعلم بأن أحدهما متنجس، أم جبت واحد وطهرته. طيب، في هكذا حالي، هل الموجود أمامك هيداك مش مقدور عليه لأنك طهرته، أو لا يمكن لك أن تتواجد في الزاوية الثانية من الغرفة بنفس الآن والوقت اللي أنت متواجد فيه في هذه الزاوية؟ في هكذا حالي، هل يكون العلم الإجمالي منجزا عليك التكليف، ينجز عليك التكليف أو لا؟ ها؟ طيب، خليني أقول لك أني بالإناءين، أنت طهرت واحد، هل فيك تشرب الثاني؟ لأنه ما مقدور الثاني لأنك طهرته، أو بعدته على الصين ولا يمكن عقلا أن تصل إلى هناك. واحد راح على الصين من سنة، غير الله ما بيعرف وين هو بالصين، عدد سكان الصين أكثر من مليار إنسان، غير الله والنبي محمد والمعصومين ما بيعرفوا وين هو، يعني عقلا لا يمكن لك. لو بدك تبرم مش قد عمرك، قد عمر نبي الله نوح، بتموت انت ونوح وكل اهل الصين وما بتعرف مين هو وين هو. سامع؟ فخليني اقول لك انه هذا عقلا، ما بدي لك عاده، سامعني، لانه هذا داخل تحت عنوان عاده وعرفا، لكن خليني اقول لك معلش بس لتسهيل يعني الدرس. هل يمكن هل واحد من هؤلاء الإناءين يلي راح على الصين قبل بسنة، أو الإناء اللي معك؟ ليش؟ لأنه كنتوا برحلة بالحج وابنك الصغير أو كذا، المهم أنه مش بالحج لحتى ما نقول عنه أنه مسلم، يا أخي مسلم ما بيأثر. تنجس واحد من الإناءين، راح الصيني لوين؟ على الصين. سمعني، وين بدك تلاقي الصيني مثلا؟ مين بدي أعرفك مين هو الصيني اللي شفته دي بمكة ونجست له إناءه، إما إناءه وإما إناءك؟ هلا هيدا بصير تقريبا عقلي، لأنه يمكن بعده، يمكن راه، يمكن كذا، ما بدي لك لم تقف نحن بالتعريف. هلا هيدا بقوله العجز العرفي والعادي، بس أنا قلت لك إنه بس لتقريب المسألة، لأنه العجز التكويني والعقلي هو ككونك في إحدى زاويتي الغرفة بنفس الآن، هذا بسموه العقلي والتكويني. أو كما لو طهرت أحد الإناءين المتنجس أحدهما، أنه خلصنا هذا عقلي. ليش؟ لأنه أنت طهرت الإناء الأول، هل فيك تشرب الثاني؟ هذه القصة. أنا شخصيا ما بشرب الثاني. هلا السيد الشهيد يقول أنا ما بشرب الثاني، من نقول له ليش يا سيدنا الشهيد؟ بيقول لأنه الثاني بعد ملاكات، لك هو شو بيقول لحتى أنا أوضحها، بيقول بعدها المبغوضية موجودة أما هون وأما هون، لازم يقول هيك السيد الشهيد، لأنه الاضطرار إلى ترك إناء الصين، أو الاضطرار إلى ترك كونك في تلك الزاوية حال كونك في هذه الزاوية، بيقول هذا الاضطرار يبقي المبغوضية لتقريب الفكرة. أنه أنا لك عم بعطيك مثال عن اللي بدك تتركه من باب الترك بيقولوله العادي العرفي، يلي هو إناء الصين، لأنه هي المسألة هيك بيكون أوضح. هلا ما تجي كل ساعة تناقشني تقول لي هيدا من باب إنه العادي والعرفي وليس العقلي والتكويني، لأنه المناط واحد. طيب، لذلك خليني أنا على مثال إناء الصين، أو مثلا لأنه أنا مضطر أتركه لإناء الصين، يعني مضطر أتركه لأنه ما بعرف وين هو. شفته والله بالسعودية يا مولانا، ومين هو وكيف هو وقديش رقم التذكرة وقديش كذا، والله لا غير الله يعني، والمعصومين ما بيعرفوا مين هو، لا يمكن. طيب أنا مضطر أن أترك ذاك، لكن تبقى المبغوضية أما بهذا وما بذاك. هلا بتقلي لكسن شيتش بيقول بتقلي إنه الناي غير فعلي بلحاظ إناء الصين، بلك صح، لكن تبقى المبغوضية والنجاسي أما بهذا الإناء اللي معي أو بالإناء التاني، أما بالكون بهذه الزاوية أو الكون بهذيك الزاوية، يجب أن تترك الكون. أما بهذه الزاوية، قال لي سيدي ومولاي، قال لي ما تعد بهذه الزاوية، بس قال لي والله ناسي، قال لي هاي الزاوية أو هذه الزاوية، والله ناسي من يومين ثلاثة. قال لي سمع، هلأ في حال الاضطرار إلى الترك، في حال الاضطرار إلى الترك تبقى المبغوضية، عرفت؟ ولذلك إذا سألت العقلاء بيقولوا لك اترك الكون في كلتا الزاويتين، اترك حتى الإناء الذي معك. بتقولوا ليش؟ بيقولوا لك أنه عدم فعلية النهي عن إناء الصين لا يعني عدم فعلية وجود مبغوضية ونجاسي أما بهذا الإناء الذي بين يديك أو في إناء الصين. المبغوضية موجودة أما بهذا الإناء أو بذاك الإناء الصيني. سمع، لذلك السيد الشهيد لا يشرب الإناء الموجود معه، وسيد الشهيد بيترك كلتا الزاويتين. خلصنا، هذا كل الدرس كله من أوله إلى آخره. قد يفرض أن ارتكاب الواقع غير مقدور. طيب ممتاز، مثل كائن الصين أو كالكون في زاويتين في نفس الآن، ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة. خليني لك الإناء الذي موجود الآن تحت ابتلائك، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا بالفتحة، وتفصيل الكلام منجزا يعني تاما يعني قائما يعني فعليا، مش بدي لك بعد. طيب فعليا كيف يا لدي، وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة ككونك في زاويتين من الغرفة بنفس الآن، وأخرى تنتفي عرفا بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه عن الذهاب إلى الصين، ويجعله بحكم عاجز عن الوصول إلى الصين، عاجز عنه عرفا، وإن لم يكن عاجزا حقيقة ممكن يجي يتوسل بالله يقول له يا رب دخيلك صلي لك 100,000 ركعة، بس عود رجع لي الإناء وعرفني على صاحب الإناء وعرفني وخذني على الصين، ممكن وإن لم يكن عاجزا حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة. أنت عم بتشوف بفيلم صيني إنه هذا عم يشرب حليب ونجس الحليبات، وهذا ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، عقلا كالكون في زاويتين اللي مثال الصين، من باب التنزل تساهل تسامح بالمثال، فالعلم الإجمالي غير منجز. ليش؟ لأنه ما بتجي الأصول المؤمنة في إناء الصين. ويقال في تقريب ذلك عادة إن الركن الأول منتفن لعدم وجود العلم بجامع التكليف بالجامع. ليش؟ لأن النجس إذا كان هو المائع، إذا كان هو المائعة بالفتحة، نحط لك فتحة هون لتنبسط. لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه هنا الصين، فليس موضوعا للتكليف الفعلي لأنه لغو محض، مش هيكلفك الله تعالى يقول لك لا تشربنا الصين يا زلمة. من نحن بنقول يا زلمة؟ طيب، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، فلا علم إجمالية بالتكليف الفعلي إذن بلحاظ إناء الصين، لأنه ما بيصير الله تعالى يقول لك لا تشرب إناء الصين تقول له يا ربي يا مولاي ليش أنا حوصل إناء الصين؟ ما راح أوصل كل حياتي وعمري، ما راح أوصل لا أنا ولا أولادي ولا أولاد أولادي، شو بدي أعرفني وين صار إناء الصين؟ أنا شفته بالسعودية هذا زلمي، وأنا تركت السعودية من 20 سنة، شو بيعرفني لمرة على الصين؟ شو رقم تذكرت السفر معي؟ وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس الصيني كالاضطرار العقلي إلى ارتكاب شرب الإناء المتنجس الذي فيه الدواء. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب الإناء الذي فيه الدواء المتنجس أحدهما، كما مر طبعا سابقا في الحلقة في الحالة الثانية صفحة 238 كذلك لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار العقلي إلى ترك إناء الصين، لأن التكليف مشروط بالقدرة. ومين بده ياخذني على الصين؟ ليش أنا هلا يعني والله محمي حالي لحتى أروح على الصين؟ لو تعطيني 100 مليون ليرة ما مسعد روح فتش على إناء الصين، لأنه بلا فايدة بصرف عمري وما بلاقيه. وكل من الاضطرارين يسابق اندفاء القدرة. مين بدي يلاقي لك إناء الصين مثلا غير الله؟ فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير. تكليف ثابت يمكن، التكليف مش ثابت على كل تقدير، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، وإنما يكون ثابتا على تقدير أن يكون المتنجس هو هذا الذي بين يديك. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر والزجر معهما. لنعود نعيدها. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، يعني مع الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك. مضطر إلى الفعل ما بصح التوجه، توجه النهي. الاضطرار إلى الترك كمان ما بصح توجه الزجر. ليش؟ لأنه مش هيلك الله تعالى أترك إناء الصين، شو بدي يخدق على الصين؟ شو بدي يعرفك وين إناء الصين؟ فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع عن شربه، لأنه في دواء، لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب ماء عن شربه، لا يزجر عن شربه، ليش؟ لأنه في الدواء مضطر إليه. كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه لوجوده في الصين. كذلك لا يصح أن يزجر عنه الموجود بلبنان من لا يقدر على شربه. وهذا يعني أنه لا علم إجمالية بالنهي الفعلي. ما في علم إجمالي بالنهي الفعلي سميع، لأنه الله تعالى ما بيقول لك ما تشرب بناء الصين يا مثلا، شو بدي أقول لك مثلا يا زلمي. طيب، وهذا يعني أنه لا علم إجمالية بالنهي الفعلي في كلتا الحالتين، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي. مبادئ النهي بعد موجوده، لأنه المفسد والمبغوضية إما بهذا الإناء أو بإناء الصين، هذه الوصل. لذلك السيد الشهيد لا يشرب الإناء الموجود أمامك أو أمامه. خليني أقول لك، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة، الاضطرار إلى شرب الإناء الذي فيه الدواء يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة. طيب، طيب يشكل حصة مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. طيب خليني أسكر الباب الخارجي بالتامحونة. يلا بتسامحونا طيب. فإن الاضطرار إلى الفعل يلي فيه الدواء يشكل حصة من وجود الفعل، يعني يشكل حصة مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. طيب إذا كان في إناءين تحت يدي وأنا ما مضطر إلى أحدهما، فأني في حالة الاضطرار غير هيدي الحالة العادية، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها كالكذب في الإصلاح، فقد يقال بأن فيه مصلحة مثلا، أو كالكذب في حال مثلا مجيء السلطان الجائر إلى بيتك وسألك هل زيد عندك في البيت، أريد أن أقتله، فإذا كان زيد موجود في بيتك يجب عليك أن تكذب لتحفظه، مش هيك؟ لو جمعت عقلاء العالم شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك لا مفسدة في هذا الكذب، لا مبغوضية في هذا الكذب، سمع، وإنما فيه مصلحة إلزامية. هل هذا قولة ما تأخذوا من المسلمات؟ لأن بعضهم يقولون لا، ليس الأمر هكذا، المفسدة والمبغوضية باقيتان، ولكن المصلحة أهم بكثير، لذلك وجب الكذب في هكذا حالة. مش يعني أنه صار الكذب بلا مفسدة وبلا مبغوضية، لا، تبقى المفسدة تبقى المبغوضية. هل هن كانوا بمثل من زمان، مثلوا مثلا بقتل الإمام الحسين لنفسه لما دخل بالجيش وعارف حاله أنه مقتول لا محالة، هو أصلا صرح بذلك. طيب يقولون أنه الانتحار، مش يقولون، هذا من الأمور القطعية، الانتحار حرام عقلا، مش هيك؟ طيب الإمام الحسين عارف حاله سينتحر، لماذا لم يستسلم؟ ما عارف حاله ميت، إيه؟ فالانتحار من ناحية ذو مبغوضية ذاتية بالإجماع، بإجماع المسلمين، بإجماع العالم، بإجماع العقلاء، انتحار. ولكن بما أن نصرة الإسلام وبقاء شعلة الإسلام والضاء إلى يوم القيامة ألزم من قتل الإمام الحسين بهذه الطريقة، أهم بكثير بألف ألف مرة أقدم على قتل نفسي بهذه الطريقة ليبقى الإسلام باقيا إلى قيام الساعة. فقالوا بأن المفسدة موجودة، يا خي ما معقول، ما معقول إلا أن تكون المفسدة وهو الانتحار مبغوض، مبغوض انتحار عادي واضح، لكن لما تجي المصلحة أهم بكثير جدا جدا. سمع، أقدم الإمام الحسين على هذا القتل. طيب فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها على قول، سمعني اكتب على قول حتى ما تاخذها من المسلمات، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى، في الحصة الأخرى. طيب يعني إذا بدي أشرب هذا الإناء الموجود أمامي، سمع، الثاني مش الإناء يلي فيه الدواء، لك هون إناءين، الإناء الأول فيه دواء لكن أحدهما متنجس، حضرتك جيت شربت الإناء الأول لأنك أنت مضطر لهذا الدواء، طلع شو بيسموه الضغط عندك للعشرين، مضطر تأخذ الدواء صحيح؟ طيب مضطر تأخذه، بعد شوية بعد ما شربت عم تسأل الشيخة، قلت له يا مولانا الشيخ هل يجوز لي أن أشرب الإناء الثاني؟ قال لا. قلت له يا مولانا ليش؟ ما هو العلم الإجمالي انتهى وشربت الإناء الأول وطهرته، ليش عملوا الإناء الثاني بمثابة الشك البدوي؟ قال لك لا يا مولانا، هون المبغوضية والمفسدة موجودة، أما بالأول الذي شربته عن اضطرار أو بهذا، يعني موجود العلم الإجمالي في ذهن الإنسان العالم، واضح؟ يعني بصراحة اللي بستحي لكم إياها هو قولي أنا السابق اللي كنت لكم إياه دايما دايما، وأضرب في رأي السيد الشهيد، عاد عم يرجع دايما السيد الشهيد لمقالتي، شو بدي أعمل لك؟ هذا اللي عم بصير. وأنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى، لذلك سيدنا الشهيد لا يشرب الإناء الآخر لبقاء العلم الإجمالي موجودا في ذهن العالم. وأما الإضطرار إلى ترك إناء الصين، وأما العجز عن ارتكاب إناء الصين فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور، فلا معنى الافتراض فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. طيب يعني مش مثل الإناءين الموجودين أمامك، فلا معنى الافتراضي أن الفعل غير بالفتحة، فلا معنى الافتراضي أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، وإنما الصحيح أن شرب إناء الصين فيه مفسدة ومبغوضية مع أنه أنا مش قادر عليه، إذ من الواضح أن فرض وجوده إناء الصين فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة ولتحقق المبغوض، فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في الصين، فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد انتبه، حط دائرة حول كلمة قد، لأنه هذه المسألة غير مسلمة، لأنه في قوم وهو الصحيح، الكلام الآخر هو الصحيح، وهو أنه تبقى المفسدة بأكل لحم الخنزير، ولكن بما أن حفظ النفس أهم بكثير، كما في مثال قتل الإمام الحسين بعاشوراء بكربلاء سمع، فقالوا أكل لحم الخنزير فيه مفسدة ومبغوضية ولكن الحفاظ على النفس ما أنه أهم سمع، فلذلك يقدم الأهم، المصلحة الإلزامية الأهم، وهو بالنهاية يعني بتطلع النتيجة يجب الأكل من لحم الخنزير للحفاظ على الحياة بمقدار الحفاظ على الحياة سمع، الضرورات تقدر بقدرها. خلينا نكمل. فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، قد عبيون يعني قد لا يكون فيه مفسدة ومبغوضية، يعني لك أنا حتى دافع عن هول القوم لعتمته عنهم من المجانين، مولانا هول بيقولوا بعد الكسر والانكسار في مرحلة مبادئ الملاكات بتحط هيدا زائد وهذا ناقص بيطلع عندك يساوي زائد، لأنه مصلحة حفظ الحياة أهم بكثير من مفسدة أكل لحم الخنزير، فالنتيجة بيطلع زائد بلس، عرفت؟ لما بيطلع النتيجة زائد يعني فيه مصلحة، عرفت؟ طيب فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية على قول. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة ولو كان بالصين، وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يسابق الفساد والمبغوضية، بل لأنه لا يمكن أن يقع، لذلك لا ينهى عنه بالنهي الفعلي. ونستخلص من ذلك، خلاص حكي كل شيء، هلا بدي استخلص، بدي يعود يعيد مرة تانية درس، بدي يعود يعيده، يلا من عيده. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل. لهيك هي الفكرة في غاية السهولة، very simple. ولكن يا مولانا، يعني السيد شهد أسلوبه هيك، أسلوبه هذا، يلا مش مشكلة، أنتم معودين عليه. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، كما أكتب عندك، كما في الإناءين، الغير مضطر إلى شرب أحدهما. ففي هكذا حالة يوجد نهي عن كليهما. سمع. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، إذا الواحد ما مضطر إلى الفعل. سمع. إن عادي لا مضطر ولا شيء، في هكذا حال يكون في عندك نهي عن شرب هيدا وعن شرب هيدا. سمع. ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بالقدرة على كليهما. ليش؟ لأنه مبادئ النهي بتضل حتى بإناء الصين. ولكن لا يمكن أن تكون مبادئ النهي منوطة بالقدرة على كليهما أبدا، مش متوقف على القدرة على كليهما، عرفت؟ بل حتى لو كان أحدهما بالصين تبقى مبادئ النهي بهيدا الإناء وبإناء الصين. هذا كل الدرس. ولكن لا يمكن أن تكون مبادئ النهي منوطة بعدم العجز عن الفعل، يعني سواء كان عاجزا عن شربهما أو لا. سمع. كما لو كان أحدهما في الصين. سمع. فالمبغوضية موجودة في شرب إناء الصين، هذه هي. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل، حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الجمالي، كما لو فيه دواء في إناء ألف دواء وأنت ترفع ضغطك للعشرين مضطر إليه، يمكن طبعا كما في الحالة الثانية المتقدمة صفحة 238 238. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه، لأنه أنت مضطر إلى شرب أحدهما المعين. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في إناء الصين، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على تقدير أن يكون النجس الواقع بالصين، ولكن مبادئ النهي يعني المفسدة والمبغوضية معلومة الثبوت إجمالا على كل حال حتى بلحاظ إناء الصين. فالركن الأول ثابت، يعني العلم الإجمالي موجود حتى بلحاظ المبادئ، يعني هي المفسدة والمبغوضية حتى بلحاظ إناء الصين، لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه، يعني بالمفسدة والمصلحة والمبغوضية. ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث. آه ها ها ها، صار في كلام تاني هون، صار وقف هيدا، عمل له بوز. هلا السيد الشهيد بده يضرب هيدا العلم الإجمالي بلحاظ إناء الصين، إنه تجري الأصول المؤمنة بإناء الصين، تجري الإناء المؤمن عفوا بهذا الإناء الموجود أمامي دون إناء الصين. يا معطر الحكي بده يعود يشرب الإناء يلي موجود أمامنا. ويجب أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي على أساس اختلال الركن الثالث، يعني عدم منجزية العلم الإجمالي. حلو حلو. إما بصيغته الأولى يلي هي بلا معارض، أنه تجري أصول مؤمنة بالإناء الذي بين أيدينا بلا معارض، جميل الكلام، حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض، إذ لا معنى لجريانه في إناء الصين. جميل يا مولانا، صار بده يشرب السيد الشهيد الإناء الموجود بين أيدينا. لا ما زبطت معك سيد، ما زبطت معك، لأن إطلاق العنان بالكسرة، العنان عين عي، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد عدم القدرة ككونك في كلتا الزاويتين في نفس الوقت، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له. أن تقول أنت بريء الذمة بلحاظ إناء الصين لا محصل له علميا وشرعا، لأن إطلاق العنان يعني جريان الأصول المؤمنة تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا، أنه أنا مش قادر أوصل على الصين، إطلاق العنان يعني جريان أصول المؤمنة لا محصل له شرعا وعقلا. وأما بصيغته الثانية يلنها على مسلك العراقي، وأما بصيغته الثانية حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على تقدير كون متنجس هو بالصين، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، وممكن يكون المتنجس واقعا هو اللي بالصين، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة، طرف الصين لا يعقل دخوله في العهدة، يعني الله تعالى ما بيقول لك اشرب أو لا تشرب، هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فإلى غد. طيب، من باب تقييم الدرس، مثل ما سيد زدنا بيعملوا دائما دائما بيعملوا هيك، من باب تقييم رأي سيد الشهيد أني ضده يا مولانا، شو بدي أقول لك، سيد الشهيد مسعد يشرب الإناء الذي بين يديه، وعلى حسب عادتي بقول لك وحياة النبي كيكي، وعلى حسب عادة العراقيين بيقولوا وحياة العباس. سمعني، لن يشرب السيد الشهيد الإناء الذي بين يديه بذريعة أنه والله الطرف الآخر الموجود في الصين لا تجري فيه الأصول المؤمنة شرعا، لقوله لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، من شان هيك سمع، فيجري الإناء يجري الأصل المؤمن في الإناء الباقي أمامنا بلا معارض، على الصيغة الأولى طبعا صيغة السيد الشهيد يعني، وعلى صيغة العراقي أنه حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، يعني على تقدير كون المتنجس بالصين، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور الموجود بالصين لا يعقل الدخول في العهدة، يعني الله ما بيقول لك لا تشربه لأنه لغو محض. أنا يا أخي خلاصتها، حتى لو كان بالصين وعارف حالي وبحلف بالله وإجا النبي محمد، أكثر النبي محمد فيه خيب الدنيا، قال لي لن تصل إلى إناء الصين حتى لو متت، نيحك لن تصل، قلت له طيب عال، من النبي محمد غاب، منيح خيه، هاي اللي بدي لك اياها، انا اخبرت المشايخ 20-30 واحد، قلت لهم يا عمي اجل عند النبي، قال لي لن تصل الى الاناء الصيني، عال هل في يشرب الاناء الموجود امامي؟ سيد الشهيد قال نعم، قلت له وحياة العباس لن تشربه، قال لي لماذا؟ قلت له نفس كلامك السابق اللي قلته، المبغوضية والمفسدة بعد الموجودين، اما هونيك واما هون، بتقلي ما في نهي فعلي عن إناء الصين، بقول لك صح صحيح، ما معقول يا الله تعالى يقول لك لا تشرب إناء الصين، ما نعرف هيك لأنه لغو محض، لكن المبغوضي والمفسدي بعد موجودة، أما ها المفسدي هون وأما هونيك، أما المبغوضي هون وأما هونيك، سمع وهذا بمثابة العلم الإجمالي، لأنه روح العلم الإجمالي لا تزال موجودة في هذا في هذه الحالة. سامع؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.